قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا نية صالحة، آمين، نية صالحة نتكلم بها ونسمع بها. فإن العبد لو صدق نفعته كلمة، نفعته آية، نفعته سجدة، وإن لم يصدق ما نفعه شيء. وكنت قد قرأت من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة واحدة لاسترحت. اللهم ارزقنا الإخلاص. أحبتي في الله، حلقتنا في هذا اليوم قد تكون حلقة غريبة بعض الشيء على آذان مستمعينا، لذلك تحتاج إلى شيء من التركيز، شيء من الإنصات، كثير من الإخلاص. أحبتي في الله، أبدأ كلامي بسؤال، سؤال مستفز، وسامحوني في هذا السؤال واقبلوه مني. سؤال أعتذر عنه قبل أن أسأله، لكن السؤال لنا جميعا: هل دخلت السجن من قبل؟ هل كنت سجينا يوما ما؟ اللهم عافنا وعافكم منه. لكن أكرر، وقد يكون السؤال سيء، يعني أنا إزاي تسألني سؤال زي ده؟ يعني أنا إزاي أكون مسجون وأنا إنسان فاضل وأخت فاضلة؟ قد يخطر على ذهن المستمع هذا، لكن أنا أريد الصبر بعض الشيء. أكرر سؤالي مرة أخرى: هل كنت سجينا دخلت السجن يوما ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن، النبي سماها سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر. أنا عايزك بقى تنتبه، أريدك أن تنتبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن من الناس ناسا يرى الدنيا سجن على ما فيها وعلى ما بها، يرى الدنيا سجن يريد أن يخلص منه إلى الله، يتمنى لقاء الله، يرجو لقاء الله، يرجو اليوم الآخر. فعلا تحسها كده في كلمة بلال بن رباح عندما قال عندما حضرته الوفاة: ده كرب على بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، كأنه إنسان حيخرج من السجن بكرة. نعم، علي بن سهل المدائني كان يقول يقف الليل بين يدي الله فيدعو ويقول: سيدي إلى متى تتركني سجينا في الدنيا؟ اللهم عجل قبضي إلى سعتك يا رب العالمين ورحمتك. كان دايما يقولها كده: اللهم إلى متى تتركني سجينا في سجن الدنيا؟ شايف إن الدنيا سجن. ثم يظل يرددها حتى يغشى عليه فيقيمه الناس إلى صلاة الصبح. عبد الله بن زكريا رحمه الله كان يقول: لو أني خيرت بين أن أكون في الدنيا 100 عام لا أعصي الله فيها وبين أن ألقى الله الآن لاخترت لقاءه شوقا إلى وجهه وإلى رؤية النبي والصالحين. إذن من الناس، وانتبه معايا، من يرى الدنيا سجنا يريد الفكاك منها، يرى نفسه سجينا في الدنيا. ومن الناس صنف آخر دخل سجن الدنيا بيده وأغلقه عليه بنفسه. أي والله في ناس كثيرة لما سألت انت مسجون زعلت، مع ان انت مسجون، انت اللي سجن نفسك. إن كثيرا من الناس سجن نفسه في صراعات الدنيا، دناءات الدنيا، شهوات الدنيا، رغبات الدنيا. في نوع من الناس يا اخوانا والله كل حياته هنشتغل ايه وحناكل ايه وحنحوش ايه وحنشتري ايه وحنلبس ايه وحنعمل ايه وحنتجوز ازاي وحنتكلم فين وحنسهر فين. مش في ناس كل حياتها كده؟ ما ده سجن. سجنت نفسك في رغباتك، في صراعاتك، في شهواتك، سجنت نفسك كده كلك في تراب الدنيا. أخي هل أنت سجين بجد؟ أي السجينين أنت؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية. أي السجينين أنت؟ سجين حبست نفسك في خضبان الدنيا، سجين في خوفك، خايف للفلوس تخلص، وخايف للعيال يعي، وخايف للعيال يعقوك، وخايف للوظيفة تضيع، وخايف من مديرك في العمل، وخايف من مرؤوسك لإسرائك، وخايف. في واحد والله قال لي كده، قال لي أنا نفسي أطلع أعمل عمرة، نفسي أحج، بس خايف لو مشيت العمال هيسرقوني. روح وخليهم يسرقوك. أخي هل أنت سجين أم حر؟ مكبل، مقيد، مربوط. ربطت نفسك في الدنيا، نفسك في الدنيا. قال ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اثاقلتم إلى الأرض. أخلدنا، هل اثاقلنا إلى الأرض؟ أخلدنا إلى الأرض. أنا بسأل دايما نفسي سؤال مهم جدا، ومحتاج أن أنت كلنا نركز في هذا السؤال، سؤال في منتهى الأهمية. لماذا لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نقدم نفس التضحيات التي قدمها الصحابة؟ لماذا لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نتجرد كما تجرد الصحابة، أن نستطيع أن نضحي التضحيات السامية العالية التي ضحى بها الصحابة رضوان الله عليهم؟ السؤال ده مهم جدا. نعم ملتزمون، ممكن يطلق علينا هذا المسمى، مصلون، مفتحون، ومنتقبات، كل ده شيء طيب جدا، وأناس على منهج وطيبين وكل شيء، لكن ما زال الفقر يغلبنا ويسرقنا من التزامنا، ما زال الغنى يغلبنا ويسرقنا من التزامنا، ما زال الواقع، الظروف، المرض بيخلينا نضعف، الفقر بيخلينا نضعف، الغنى بيخلينا نضعف، الشهوات بتخلينا نضعف. كيف أيوة ممكن بنصلي وبنذكر الله وبنصوم كل ده موجود، لكن المحكات الحقيقية الواقع الظروف بتقهرنا. اسمحوا لي أن أقول الدين ليس صلاة فقط ولا صياما فقط ولا ذكرا فقط ولا حتى نقاب فقط ولا قميص ولا لحية أبدا، إنما الدين بمعناه الحقيقي والالتزام والتدين الحقيقي معناه سمو عالي إلى مهمة سامية هي حماية هذا الدين، هي فهم بصدق معنى أن تكون مسلما، أن تكون مضحيا، أن تكون جنديا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به وصلوا وصاموا وزكوا وقصروا والتحوا وقرأوا القرآن كل ده موجود ده في سياق الآيات، لكن شوف بقى أعلى من هذه المهمة، فالذين آمنوا به وعذروه أي دافعوا عنه. صلاتك جزء من دفاعك عن دينك وعن النبي لكن ليست كل شيء. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. سبحان الله. أحبتي أنا أقف أمام حديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، حديث مهم أوي نفسي تتبعوه. قال جابر لما كان رسول الله بمكة يعرض نفسه على القبائل، يعني في بداية الدعوة لسه بيعرض نفسه على القبائل ويقول من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي، من ينصرني فإن قريشا تمنعني أن أبلغ دين الله، وهكذا. عظيم، كلام كويس أوي. فجاء لرسول الله، شوف السياق ده حاجة عجيبة جدا. فجاء لرسول الله رجل من همدان، وفي ناس قبيلة همدان وفي ناس بتقرأ الكلمة دي غلط، طيب يقول لك من همدان، يقول لك فلان الهمداني، وده كلام مش سليم. هي اسم القبيله همدان، في همزه على الهاء في همزه على الميم، همدان. فالشاهد فجاء الى رسول الله رجل من همدان فقال يا رسول الله انا انصرك. قال وقومك يمنعونني؟ قال يمنعوك. فلما كان الصباح جاء لياخذ رسول الله اليهم، فلما جاء الى رسول الله قال يا رسول الله اني فكرت وخفت أن يخفرني قومي، يعني ما يوفوش ذمتي وإن هم ما يمنعوكش ولا حاجة، وخفت أن يخفرني قومي فانتظر حتى آتيك العام القابل، استنى السنة الجاية. فما جاء رجب، يعني ما كملتش السنة بقى، فما جاء رجب حتى جاء الأنصار وبايعوا رسول الله اللي بايعة العقبة الأولى. انا اريد بقى ان اخذ مع هذا الحديث في معنى يمكن انت بتاخدش بالك منه خالص. بيعه العقبه الاولى لو تفتكر الانصار الذين بايعوا رسول الله على النصره وعلى ان ياخذوه الى ديارهم والى بلادهم وكده، كان عددهم كام واحد في بيعه العقبه الاولى؟ قولوا لي كده، بقول المعلومات بتاعتنا في السيره اخبارها ايه. كام؟ 12 رجل من الانصار هم الذين بايعوا رسول الله بيعه العقبه الاولى على أن يأخذوا النبي إلى المدينة ويحموه ويمنعوه. فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم طبعا مصعب بن عمير. لكن أنا أقف وقفة هنا مهمة جدا. 12 واحد 12 رجلا من وسط الدنيا كلها يخالفون الدنيا وينصرون رسول الله عندما طلب النصرة، من يمنعني؟ ف12 واحد هم اللي قاموا. أنا بسأل نفس السؤال، لو كان رسول الله بيننا بصدق وقال من يمنعني وقام من وسط المليارات، المليار وتلتمائة مليون المسلمين دول، قام من وسطهم، شوف المليار وتلتمائة مليون 12 واحد فقط لينصروا رسول الله بمنتهى الصدق، كان ممكن تكون أنت منهم زي ما انت كده باخلاقياتك دي، بدينك ده، بسلوكك ده، بحياتك ده، كان ممكن تكون منهم من ال 12 دول فقط؟ هل من الممكن ان تكونين منهم؟ عن هذا اسال. أنا بسأل عن دي، لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن ولا عن، أنا بسأل عن صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أهل مكة: جئتنا صعلوكا مملوكا لا تملك، فلما اغتنيت وأربعت، لما اغتنيت وأربعت تريد أن تأخذ المال وتمضي إلى محمد، والله لا تخرج. فقال: إن كنتم تريدون المال بالضبط كده فدونكم المال، إني مهاجر إلى رسول الله. ده ما فكرش بمنتهى البساطة، لا ما لم يفكر. طب لماذا نحن نفكر ونقف ونقع قدام قدام الربا وقدام المرتب وقدام كذا وقدام كذا وامام كذا؟ لماذا ابو بكر في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب ان يعني يجهز الجيش، فجاء ابو بكر بماله كله وقال لهم: ابقيت، ماذا ابقيت لاهلك يا ابو بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. قدر يعملها ازاي؟ ده السؤال اللي انا، ازاي الخنساء وقفت يوم القادسية؟ والله دايما بفكر في الحاجات دي، كيف استطاعت الخنساء يوم القادسية ان تقف وتقول لابنائها الاربعة، وما عندهاش غيرهم اربع ذكور اربع رجال، ولابنائها الاربعة: يا بني والله لا اريد منكم الا ان ترجعوا الي بنصر الله او ان يرجع الجند وقد حملوكم وقد قطعتم في سبيل الله. قطعتم، شوف أم عندها قلب أنها تقول لأولادها تتقطعوا في وفعلا قطعوا يومها في سبيل الله، وعادوا جميعا شهداء، وبكت الخنساء وفرحت وقالت: الحمد لله الذي جعلهم سبقي إليه سبحانه وتعالى. كيف استطاعوا؟ هو ده السؤال، لماذا استطاعوا ولماذا لا نستطيع؟ لماذا نجد صعوبة شديدة أن نضحي، نضحي فعلا من أجل هذا الدين؟ لماذا منذ سنين فعلا بدأنا مسيرة الالتزام وبدأنا مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما زلنا نقول لإخواننا صلوا التحوا اتقوا الله، نقول لإخواننا الزكاة، نقول لإخواننا الاستقامة غض البصر؟ سبحان الله، متى سنرتقي؟ متى سنبلغ طورا فوق هذا الطور؟ ما هي الخطوة التي تليها؟ هل النبي فضل وسط الصحابة طول عمره يقول لهم صلوا صوموا غضوا البصر؟ لا، دي قضايا في الدين يجب أن تترسخ فينا وأن نتجاوزها. ما هي الخطوة التي بعد ذلك؟ خطوة النصرة الحقيقية، التضحية الحقيقية، فهم كل إنسان لمعنى أنه مسلم وأنه ولد واختير لكي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع ولكي ينصره. أنا بسأل هذا السؤال، لماذا نرسب في امتحان التضحية؟ من السبب؟ السؤال ده، من السبب؟ يا ترى الدنيا؟ ممكن العمل، الزوجة، الأولاد، الظروف، الأمر الواقع. إيه السبب اللي خليك معوق؟ معلش سامحوني في الكلمة دي، وممكن نعمل كده خطبة اسمها معوق الإيمان. في إنسان معوق، عاجز الرجل، عاجز اليد، وفي إنسان معوق عاجز القلب، ودي أشد أنواع الإعاقة. أنا بقول إن مين السبب في الإعاقة اللي احنا فيها دي؟ ليه كل شوية نقف ونقع، نقف ونقع، نفطر ونلتزم وهكذا، مش ثابتين على حال؟ آخر فاضل، من السبب؟ أنت السبب، أنت السبب. السجن الأول أنت، سجنك الأول أنت، قيدك الأول أنت، حبلك الملفوف حول عنقك. قال ربنا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به، هو إيه اللي أحاطت؟ ما الذي ضيعه؟ أحاطت به، ما الذي سجنه؟ وأحاطت به خطيئته، هو وأحاطت به الذي سجنك ذنبك، نفسك، شهوتك، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أخي ليس السبب في وقوفك محلك سر، ليس السبب في فطورك، في وقوعك، في عدم التزامك، في عدم استمرارك على الطريق، ليس السبب في ذلك كما تدعي زوجتك اللي ما بتعينكش على طاعة الله، ولا أولادك اللي شغلينك، ولا الشغل ولا الدنيا ولا رئيسك في العمل ولا الإخوة ولا الواقع ولا الظروف ولا كل الكلام ده. إنما الحقيقة أنت سجنك، أنت قيدك، شهوتك كبلتك. من لا يشتهي شيء لا يملكه شيء. انظر في الحديث المتفق عليه من حديث كعب بن من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وده حديث طيب جدا. الحديث ده كلكم عارفينه، لما قال عندما قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت غلاما أبيت عند رسول الله وآتيه بوضوئه، فقلت يوما سل، فقال لي يوما سلني يا ربيعة، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. خدت بالك من سؤال مرافقة النبي في الجنة، يعني في الفردوس الأعلى، في قمة كمان الفردوس الأعلى، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا واقف أريد أن أقف أمام هذا الحديث وقفة عجيبة جدا، يمكن على ماذا ما قرأته في هذا الحديث، لكن أول مرة أقف هذه الوقفة منذ أيام. إن النهاردة لما ركز معايا كده، عايز أقول لك على حاجة، ركز معايا قوي في القضية دي. عندما يقول ربيعة بن كعب الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، فينتظر النبي هيقول له أعمل إيه عشان أبقى رفيق النبي في الجنة. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لك بقى كام صفحة عشان تبقى رفيقه في الجنة، يعني دي تحتاج إيه؟ يقول لك الصلوات تعمل فيها كذا، والعبادات كذا، والمعاملات كذا، وبر الوالدين وصلة الرحم وكذا 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 وكذا، ده أكيد ده أمور كثيرة جدا. تخيل الإجابة المفروض تبقى في قد إيه؟ أسألك مرافقتك في الجنة، يتكتب فيها كام خطبة دي، وكام درس، وكام كلمة. لكن عجيبة جدا إن النبي قال له خمس كلمات فقط: أعني على نفسك بكثرة السجود فقط، خمسة فقط: أعني على نفسك بكثرة السجود. عجيبة جدا، فقط هي دي الطريق، هي دي القضية كلها، أوصل الفردوس الأعلى دي على نفسك. وتتخيل حاجة عجيبة جدا، انتبه فيها معايا كده، ان هما خمس كلمات، الكلمة الوسطى فيهم اللي هي كده زي ما بيقولوا كده، عارف الميزان بيبقى كفتين ورمانة الميزان في النص، الكلمة الوسطى فيهم: أعني على نفسك بكثرة السجود. الكلمة الوسطى كأنها مربط السر في الحديث، والمحك: أعني على نفسك بكثرة السجود. هي دي القضية، نفسك. تخيل أنه يقول رفيقك في الجنة، يعني يسمو 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 ويتحرر، يتحرر من كل قيوده حتى يصل، حتى يصير سقف، حتى يصير عرش الرحمن سقف بيته، حتى يصير جاره رسول الله. تخيل ان انت كل يوم تشوف النبي، ان يبقى جارك النبي. هدي بس اعني على نفسك بكثرة السجود. يا اخي انا اريد ان اقول كلمة: اذا انتصرت على نفسك تحررت. اي والله تحررت ووصلت. ودايما اللي بيقول الامر الواقع واحنا الظروف والكلام ده كله، انا ارد عليهم بكلمة واحدة، اقول لهم: ان الله الذي خلق الامر الواقع، وكلمة دي مهمة نفسي يكتبها لكم والله على الشاشة، ان الله الذي خلق الامر الواقع ووضعك في الامر الواقع امرك ان تقهر هذا الامر الواقع. ان الله الذي خلق هذا الامر الواقع ووضعك في هذا الامر الواقع أمرك أن تقهر هذا الأمر الواقع. يقول ربنا في كتابه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أهو ده الأمر الواقع. تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ تأمروني أن أنا أكل ربا، وتأمروني أن أنا ما أغضش بصري، وتأمروا الفتاة أنها تقلع النقاب والحجاب الشرعي، وتأمرني أن أنا عيش زي الناس، وتأمرني أن أنا أكل عيش واسكت، وتأمرني أن أنا أنافق وغش، ومش كده أقول أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين أرسلوا من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب هنا أمر واقع، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أمر واقع هو، وتحذير شديد اللهجة من الله. ولقد أوحى إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. طب أعمل إيه؟ إيه الحل؟ الآية التي تليها: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه القضية، بل الله فاعبد، هذه النجاة، بل الله فاعبد، لا تطع الأمر الواقع، هو ده نجاتك، هي دي خلاصك، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنه دلك على الطريق، أنه عرفك الحق، أنه وضح لك كيف تنجو. أخي وحبيبي اسمع كلمة ضيغم ابن مالك يقول: احضر نفسك على نفسك، النفس عقبة كؤود، من تخطاها دخل الجنة. أحبتي في الله، السؤال الآن إذا وقفنا أمام هذه الحقيقة، لو أنت متفق معايا أنك أنت سجنك، أنت قيدك، أنت حبلك المرفوف حول عنقك، أنت مشكلتك، طيب كيف تعرف حقا أنك أنت سجنك؟ إزاي أعرف دي؟ يمكن أنا لا، يمكن أنا متحرر وفعلا عبد صالح وطائع. أنا أريد أن أقول تعالى كده نسأل أنفسنا الأسئلة دي وركز فيها معايا يا أخي، الله يبارك لك. أنت تحس، شوف هنشوف مواصفات، هل أنت سجين بقى ولا لا في ذاتك وفي الدنيا؟ هل أنت مكبل بالخوف من الفقر وطلب الغنى؟ هل أنت مكبل بالخوف على الأولاد والانشغال بمستقبلهم وبالشقة والعربية ومرتب آخر الشهر وبالوظيفة التانية اللي معروضة عليك؟ أنا مش بقولك ما تفكرش في الحاجات دي، أنا كلامي واضح عشان ما حدش يفهمه غلط، أنا بقول أنت مكبل، يعني دي محور حياتك، كل تفكيرك في دي، هشتري إيه؟ هبيع إيه؟ هاكل إيه؟ هشتغل إمتى؟ هنام إمتى؟ هزوق بالشغل إمتى؟ كل ده تفكيرك، يعني ده معظم تفكيرك في الأمور دي. قد إيه بتفكر كل يوم في القرآن؟ قولي قد إيه؟ في السنة؟ قد إيه بتحمل هم هذا الدين؟ بكيت آخر مرة على الإسلام إمتى؟ فكرت آخر مرة في النبي إمتى؟ فكرت مش صليت عليه ولا قلت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة. لا 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 لا، فكرت فيه إمتى؟ عشت قضية الإسلام بفكر حقيقي إمتى؟ انشغلت بيه زي ما بتنشغل بأولادك وبيتك وأسرتك ومستقبلك وتسريحتك والمباراة بتاعة الكورة، كل يوم كورة كورة كورة. لا إله إلا الله. أنا عايز أسأل السؤال ده، وعايز أسأل سؤال تاني. فاكر البدايات أول ما التزمنا زمان؟ ها افتكر معايا كده، لما التزمت وقلت أنك نويت أن تحفظ القرآن كاملا، وفعلا كانت دي رغبتك، أنك نويت أنك تتعلم العلم الشرعي وتحضر للمشايخ وتشوف الشيخ الفلاني وانك تدعو الى الله وانك تعمل لهذا الدين، واحلام وكتب عمال تشتريها وتحطها في المكتبة ومش عارف ايه ومحاضرات وكلام من ده وهقرا ده واعمل جدول واقطع الجدول، اعمل جدول واقطع الجدول، وهبدا من بكره، هبدا من السنه الجايه، هبدا من الجمعه الجايه. كل ده تبدد، هذه الاحلام تسربت. هل صار معظم كلامك عن الدنيا وفي الدنيا وللدنيا؟ ذهنك مشغول أغلب الوقت بأهل الدنيا. انت كده؟ ان كنت هكذا فمن السبب؟ هو ده السؤال اخي. ان فيك، وانتبه معايا في الكلام اللي قادم ده مهم جدا، ان فيك نفسا اخي طبعا واختي المسلم، انت جواك نفس وقلب. القلب يريد الله والنفس تريد الدنيا. النفس بتشدك للأرض والقلب يرفعك لفوق إلى الله، وهما يتصارعان، نفس وقلب يتصارعان في داخلك، وانت عايش في صراع دائم كده. فمن غلب أخذك حيث يريد. إن قدت نفسك أنت أخذتها للجنة، وإن قادتك نفسك أخذتك إلى النار. ففي جواك نفس وقلب يتصارعان، من الذي يغلب فيك؟ من؟ نفسك وشهواتك ورغباتك، ولا قلبك ودينك ورقيك وسموك؟ اسمع كده عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا هذا الصراع، يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس عن الهوى بصدق. هل غلب قلبك نفسك أم غلبت نفسك قلبك؟ أي الغالب فيك أخي؟ إن الصراع الحقيقي ليس الصراع الذي يدور في خارجك، إنما الصراع في داخلك أنت. نعم، إنك لا يمكن أن تنجو إذا انتصرت على نفسك. حتمية أن تنتصر على نفسك، إذا انتصرت على نفسك نجوت. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوضح لك هذا الأمر، يقول رسول الله فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده كل الكلام ليك انت، انت امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما كلوش بقى لم يتكلم في الامر الواقع ولا اللي حواليك. يا اخي انت في قوة ايمانية لو سخرتها، لو استغلتها لقهرت الف امر واقع، مش امر واقع واحد ولا حاجة. دي المسألة في منتهى البساطة اخي. انت سجنك، انت فكاكك، أنت قيدك، وأنت مفتاح سجنك. السؤال دلوقتي المهم جدا وأهم ما في الحلقة، إذا كانت هذه الحقيقة فما الدواء؟ مفتاح السجن أين؟ المسألة في كلمتين. مفتاح السجن كيف أنجو؟ في نقطتين. النقطة الأولى، الكلام ده محتاج يتكتب، العبادات. نعم، لا يوجد شيء يهذب النفس، يربي النفس كالعبادة. واسمحوا لي يا اخواني الاعزاء ان انتم ما تتخيلوش ان انا لما عندما اقول العبادة يبقى 5 صلوات في اليوم والليلة والصيام رمضان لا، دي مسألة منتوحي منها، ده اللي ما بيعملهاش ده قضية تانية. لا، أنا أتكلم عن النوافل ومساحة النوافل في حياة المسلم. ودايما تجد حاجة غريبة جدا، أن الفرائض مساحتها قليلة في اليوم، ثم أن الله سبحانه وتعالى فتح باب النوافل. مساحة النوافل كبيرة جدا في اليوم، تصلي 5 صلوات بس 17 ركعة، لكن تتنفل كما تشاء في اليوم والليل كما تشاء. فسبحان الله. النقطة الأولى العبادات في تهذيب النفس، في الخروج من سجن النفس. العبادات بمعنى أن ترهق نفسك، أن ترهق نفسك في قيام ليل تكل منه الأقدام، في صيام في الهواجر يظمأ منه الفم والبطن، تتلوى منه، ترهق نفسك فعلا. أن نسمع صوت القرآن بدويه، يا ريت نصحى، أن نسمع صوت القرآن بدويه في بيتك
ان تحس فعلا فعلا انك ارهقت من العبادة. عندك احساس انك تعبت النهاردة من الصلاة، تعبت من قراءة القرآن. يقولك كان يقرأ القرآن فاذا غلبه النوم مال على جنبه من كثرة القراءة. نعم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، دي اللي سميها التربية بالعبادة. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. سبحان الله، الحسن بن صالح وعلي بن صالح وأمهم ليهم قصة عجيبة جدا. كانوا الثلاثة يقوموا الليل بالقرآن كله، كل واحد مقسم تلت الليل تلت الليل تلت الليل. فلما ماتت أمهما تقاسم الليل بالقرآن كله، حسن بن صالح وعلي بن صالح. فلما مات علي بن صالح قام الحسن بن صالح الليلة بالقرآن كله. سبحان الله، كلام بقى اللي جاي ده عجيب جدا. الإمام نافع اللي هو أبو رويم قال عنه أحمد بن هلال المصري قال حدثني الشيباني قال حدثني رجل مما كان يسمع نافعا أنه كان نافع إذا قرأ القرآن تشم منه رائحة المسك، فسأله أحد الناس في هذا، أنت بتخرج من فمك رائحة، بنشم رائحة، أتتطيب؟ فقال لا أمس طيبا، ولكنني من كثرة قراءتي للقرآن رأيت رسول الله في المنام يقرأ القرآن في فمي، فمن يومها إذا قرأت القرآن شم من فمي رائحة، تشم من فمي رائحة المسك. شوف بقى قراءته دي قد ايه. سبحان الله، ابو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة قالت لاخته بكت فقالت لا تبكي على اخيك، فان الله يعلم اني ختمت القرآن في هذه الزاوية من الحجرة 18,000 ختمة. 18,000 ختمة للقرآن، فين عباداتنا احنا يا اخوانا؟ انا عايز اقولك على حاجة، لما تسمع الكلام ده للأسف في ناس، ودي مشكلة كبيرة جدا إن الكلام ده ثابت، لما تسمع إن تميم الداري ختم القرآن في ركعة بالليل، أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، في ناس ما بتصدقش الكلام ده، دي مشكلة عندك. ده أنت من كثرة بعدك عن هذه العبادة مش متصور إن حد يعملها. أنا بقولكش إنه عملها بنفسه، يا أخي أنت متخيل إن الإنسان يعجز عن إنه يفعل هذا، لكن الله يعجز أن يطوي لك الزمان فتفعل هذا؟ لا، دي حاجات أمور ثابتة فعلا. تميم الداري ختم القرآن في ركعة، وعثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة. طب إزاي جابوا القضية دي؟ الإرادة، الإرادة. أنا بسألك، هو ده السؤال الذي أريد أن أسألك إياه، هل حاولت يوما بدل ما تكذب أن تقارب أن تفعل ذلك ولو مرة واحدة؟ مش لازم تختم القرآن كله في ركعة، أنا متأكدش لازم تعمل كده، بس ممكن تقدر على فكرة، والله ممكن تحاول، وممكن إذا رأى الله منك صدقا أن يعينك. يا أخي المسألة معونة، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش هو اللي أسرى، أسرى بعبده، الذي أسرى بعبده يعين عبده وينصر عبده ويطوي الزمان لعبده ويغني عبده ويشفي عبده ويرزق عبده ويقر عين عبده. يا أخي افهم افهم، القضية ليست بيدك إنما الإخلاص بيدك، والقضية بيد الله سبحانه وتعالى. حاول ولو مرة، يرى جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة قدر المستطاع. يا أخي سبحان الله، لما نسمع أن مسروق بن الأجدع كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه فيقعد، فتبكي زوجته لما ترى قدميه منتفختان فيزحف في الصباح كما يزحف البعير من كثرة القيام. المشهد ده متى تراه؟ متى نراه في بيوتنا يا أخي؟ احنا ليه ما بنقدرش نعمل كده؟ هي دي القضية، إن نفسك تغلبك بالنهار لأنها غلبتك بالليل، وتغلبك بالليل لأنها غلبتك بالنهار. من أحسن في ليله عوفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره عوفي في ليله، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. أخي اشغل نفسك بصحبة، بذكر لله، بكذا بكذا بكذا، بعبادة، بقيام ليل. فين قضية الليل في حياة المسلم؟ يعني كيف يشغلها بالعبادة؟ أحبتي في الله، ولا يزال العبد هكذا يتقلب من طاعة إلى طاعة حتى يغلب نفسه ويربي نفسه بالطاعة. قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النقطة الثانية في دقيقتين أو ثلاثة، في دقيقتين ذكر الآخرة. النقطة الثانية العلاج الثاني ذكر الآخرة. أخي وحبيبي، وفي دقيقتين كما يقول المخرج حتى تستطيع أن تقهر سجن الدنيا. يا رب نطلع من السجن، يا رب يا رب فك سجننا حتى نستطيع أن نخرج من سجن الدنيا. لابد من ذكر الآخرة. انت عارف وبضدها تتميز الأشياء. انت ليه على طول مشغول بالدنيا وبتفكر بالدنيا وعلى طول هماك الدنيا ومكتئب ومش شايف حتى، لأنك لا تفكر في غيرها. لو فكرت في الآخرة، نعم لابد أن تقرأ عن الآخرة، تسمع عن يوم القيامة، عن الموت، عن الحشر، عن النشور. يا أخي عش معي، عش معي. يعني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فيما وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، آتاك الله ده ولدك ومالك وفلوسك، ده اللي آتاه لك الله سبحانه وتعالى. يعني وانا ببص لابني، شوف معنى الآية كده، وانت ببص لابنك كده بتلعبه، افتكر الدار الآخرة، افتكر انك هتموت. وانت ببص لفلوسك تفتكر الدار الآخرة. وانت ببص وبتغي فيما آتاك الله، ده هي الحاجات دي هي التي شغلتنا عن الدار الآخرة. ده احنا عكسنا القضية. ده احنا بنقول ان انا النهاردة اللي بياكل ربا واللي بيسرق واللي بيشرق يقولك عشان الولاد وعشان بكرة وعشان اقدر اشوف ازاي، طب ما انا عندي شغل ورايا كذا ورايا كذا. ده احنا عكسنا القضية، عكسناها. ده ربنا بيقولك لا، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انا لا شك انا ما زلت اريد اتكلم في هذا الموضوع كحديث متصل، لان الحلقة انتهت وما قلتش كل ما اريده. اوعدكم ان في الحلقة القادمة نكمل هذا الموضوع. ادوية مهمة جدا للخروج من سجن الدنيا، ولا بد ان تخرج من سجن الدنيا حتى تصل الى الاخرة. لكن اختم بهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم، رواه الامام البخاري ومسلم، من حديث النعمان بن بشير. قال رسول الله: إن أهون يؤتى بالعبد يوم القيامة. أنا آسف، الحديث من حديث أنس مش من حديث النعمان بن بشير، متفق عليه، من حديث أنس. يقال للرجل يوم القيامة وهو من أهل النار: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي بها نفسك؟ يقول: نعم نعم يا رب. فيقول: كذبت كذبت. شوف كذبت من الله يوم القيامة دي: لقد سألتك أهون من هذا فلم تجبني، سألتك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، أنت سجنك أنت قيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.